بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بحكم النكاح، وأن الخلاصة أن النكاح مع الاشتياق إليه والقدرة عليه، القدرة البدنية والقدرة المالية، فإنه يكون مستحبا، وذلك للأدلة من القرآن والسنة الحاثة على الزواج: حينئذ تنكحوا ما طاب لكم من النساء، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وهكذا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، وهكذا الأحاديث المأخوذة، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل من سنة الأنبياء والمرسلين. ولا ننسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أما لفظة ثلاث: حبب إلي من دنياكم ثلاث، هذه لا تصح لفظة ثلاث، لكن الحديث: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وإذا قال قائل: ما هو الصارف للأدلة من الوجوب إلى الاستحباب في حالة الأمن من الوقوع في الفاحشة؟ أما إذا خاف على نفسه الوقوع في الفاحشة، فقول جمهور أهل العلم، نقول قول جمهور أهل العلم، وإن كان النووي رحمه الله حتى في هذه الحالة نقل الاستحباب، ونسبه أيضا إلى عامة أهل العلم، لكن غير النووي يعني في هذه الحالة إذا خاف على نفسه الوقوع في الفاحشة فقالوا هذا واجب على قول عامة أهل العلم، والنووي على الضد من ذلك، قال لا، هو مستحب ولو خشي على نفسه العنت. فعلى كل إذا خشي على نفسه الفاحشة فهذا واجب، فإذا لم يخشى فهو مستحب. ما هو الصارف؟ الصارف: فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والتسري ليس بواجب، ومن لم يستطع كانت له رغبة ولم يستطع أن يتزوج، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصوم، فهل الصوم حينئذ واجب؟ الجواب والله أعلم أنه مستحب، هو الواجب عليه أن يعف نفسه وأن يغض بصره وأن يحفظ فرجه وأن يبتعد عن الحرام، هذا هو الواجب. أما أنه يجب عليه الصوم لا. إذا قال القائل: ما هو الصارف للأمر فعليه بالصوم؟ فالصارف حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري، قال: قلت يا رسول الله، إني رجل شاب وأخشى على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج، قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فسكت ثلاثا، ثم قال: يا أبا ذر، جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو ذر، جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو ذر. ولم يرشده إلى وجوب الصيام، فاختصي على ذلك أو ذر. يا أبا هر، هو الخطاب لأبي هريرة لكن على وزنها، يا أبا ذر. طيب، أحسنتم، بارك الله فيكم، يا أبا هر، بارك الله فيكم. طيب، نرجع نواصل القراءة. قال رحمه الله، قال: وينبغي، لا قبل هذا، قال: وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. متفق عليه. قال: ينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب، الودود الولود الحسيبة. الحديث الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم كما عبر بعضهم يعتبر تصويرا لحال الناس في ذكر رغباتهم في الزواج. الناس رغباتهم في الزواج في إحدى هذه الأمور: إما أن يتزوج رغبة في جمالها، وهذا هو يعني شيء فاشل، أو رغبة في حسبها تكون حسيبة، أو رغبة في مالها تكون صاحبة مال، أو رغبة في دينها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوال الناس في زواجهم وأغراضهم من هذا الزواج. فمنهم من يتزوج لأجل الحسب، الحسب يعني تكون بنت يعني رجل حسيب شريف لحسبها، أو صاحب ثروة أو مال أو سلطان، أو لمالها تكون ثرية ويرغب أن يستظل بظلها وأن يأكل معها وأن ينال منها، أو لجمالها أو لدينها. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وممكن أن يقال صفة المرأة التي يحسن التزوج بها أن تكون على هذه الصفات من خلال الأحاديث الواردة: أن تكون دينة، وأن تكون ودودا، وأن تكون ولودا. أن تكون دينة، وأن تكون ودودا، وأن تكون ولودا. وإذا كانت جميلة فهذا أيضا حسن. والدليل على الدين قوله صلى الله عليه وسلم، قوله ربنا عز وجل: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وهكذا قوله سبحانه وتعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وهكذا قوله سبحانه: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر بذات الدين تربت يداك، ففيه الإرشاد إلى صاحبة الدين. وأن تكون ودودا، لحديث عقبة ابن عامر قال: جاء رجل قال: يا رسول الله، إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال ولكنها لا تلد. إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال ولكنها لا تلد، فنهاه. فقال يا رسول الله فنهاه فقال يا رسول الله قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه أبو داود النسائي وهو صحيح. فهذا الحديث فيه الإرشاد إلى تزوج الودود. من هي الودود؟ المتحببة إلى زوجها، المتخلقة بأخلاقها الحسنة المتواضعة اللينة، الودود. لأن الزواج سكن، من آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والولود من خلال النظر إلى أمهاتها وجداتها وأخواتها وخالاتها وعماتها، أو إذا تزوجت وصارت ثيبا وعرفت أنها لا تلد، هذه تترك على سبيل الأفضلية. فالأفضل أن تكون ولودا لتحصل المباهاة من النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون دينة، وأن تكون ودودا، وأن تكون ولودا، وأن تكون ذكرا. أيضا من الصفات المستحسنة أن تكون ذكرا إلا لمصلحة أرفع من ذلك. أما كونها تكون بكرا فلحديث جابر قال يا رسول الله تزوج، قال هل قال أثيبا أم بكرا؟ قال لا بل ثيبا. قال هل بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال يا رسول الله إن أبي مات وترك لي سبعا من البنات، فخشيت أن آتي لهن بمثلهن، يعني فيحصل بينهن شر، هن فتيات شابات ويأتي وهو القائم عليهن بفتاة شابة. قال خشيت أن يقع بينهن، فأتيت لهن بمن يصلحهن ويقوم على أمرهن، أو كما قال رضي الله عنه. فالشاهد من الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا ذكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. وأيضا مما يدل على أفضلية الذكر أثر عثمان بن عفان قال لابن مسعود هل لك أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد، تذكرك ما كنت تعهد. وأيضا حديث عائشة الذي في البخاري قالت له يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ورأيت شجرا لم يأكل منها، أين كنت ترتع بعيرك؟ قال في الشجرة التي لم يأكل منها. فسبحان الله أرادت أن تقرب له، يعني هي ذكر لم يمسها رجل، فضربت له هذا المثال رضي الله عنها. وإلا فسائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا إيش؟ كنا ثيبات. عدما خلونا نعد عدما عائشة ومن ها عدا عائشة ومن فقط عائشة لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا سواها، إلا إذا كانت هناك مصلحة. ذكروا فوائد الزواج بالأبكار، أطالوا في ذكر الفوائد. إلا إذا كانت هناك مصلحة في العدول عن البكر إلى الثيب، مثل ما فعل جابر رضي الله عنه. أو قد يكون يعني الرجل يعطف على المرأة مات زوجها فيريد أن يعوضها بإذن الله، أو امرأة لها أولاد يريد أن يتأجر في أولادها والقيام على أولادها أو نحو هذا. والله سبحانه وتعالى قد قال في نبيه صلى الله عليه وسلم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، ثيبات وأبكارا. وعندنا هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جميع نسائه كنا ثيبات، جميع نسائه كنا ثيبات عدا عائشة. أن تكون دينة، وأن تكون ودودا، وأن تكون ولودا. وإذا كانت جميلة أفضل، لأنها تكون أكمل في العفة. والدليل على ذلك أحاديث الآتية في مشروعية النظر إلى المخطوبة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى صفية لجمالها، وهكذا قيل في جويرية. وهكذا جاءت امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليها وصعد النظر وصوبه ثم طأطأ رأسه فلم يرغب فيها. وإذا كانت حسيبة أيضا تكون حسيبة. قال عقبة بن عامر إني أصبت امرأة حسيبة ذات جمال، وكأن هذا شيء يرغب فيه ولكنها لا تدري. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فرحته بكونها حسيبة جميلة، ولكن يعني لما لم تكن ولودا نهاه عنها. قال ينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب الولود الحسيبة. ذات الدين هي بالدرجة الأولى، تكون دينة صاحبة دين وعبادة وأخلاق وتقى، هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون صاحبة الدين. فمن الخطأ أن يبحث عن الجميلة ولو كانت فاسقة، هذا على خلاف إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، فاظفر بذات الدين التي تعينه على نفسه وعلى أولاده، هذا بالدرجة الأولى أن تكون دينة. قالوا إذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. هذا يدل عليه عددا من الأحاديث، يعني أنه يشرع لمن رغب خطبة امرأة أن ينظر إليها قبل أن يتزوج بها. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة من الأنصار. قال هل نظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وأيضا في حديث جابر رضي الله عنه خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد بالنظر، يعني معنى الحديث أنه قال اذهب فانظر إليها. وفي حديث محمد بن مسلمة إذا ألقى الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فلينظر إليها. وفي حديث المغيرة ابن شعبة فإنه أحرى أن يؤلف بينكما. وهكذا في حديث سهل بن سعد الذي في الصحيحين حينما جاءت المرأة الواهبة نفسها عرضت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه، ففي أنه نظر. فلما رأت أنه ليس له بها حاجة قالت يا رسول الله زوجني، يعني أو قام رجل قال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. ففي هذه الأحاديث مشروعية النظر إلى المخطوبة، ولا بأس أن ينظر إليها سرا. ممكن أن ينظر إليها إذا أتى إلى أهلها ويطلب النظرة الشرعية، ولا بأس أن ينظر إليها ولو سرا، لكن الأمر بينه وبين الله، لا يريد أن يتكشف على عورات المسلمات، لكن يريد إذا أعجبته سيقدم على الزواج بها. فهذا لا بأس، فعله بعض السلف من الصحابة وغيرهم. وقد يكون هذا أخف على المرأة، لأنه لو لم تناسبه لكان أخف عليها من أن ينظر إليها ثم يتركها. وما هو الشيء الذي يجوز شرعا أن ينظر إليها؟ اختلفت الأقوال في هذا. والراجح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها ما يرغبه فيها. فالمسألة ليست مقتصرة على الوجه والكفين أو على كذا وكذا، فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. ثم قال رحمه الله ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك. قال ولا يحل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم، دل على ذلك حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وكلاهما في الصحيحين، وفيهما نهى عن يعني معنى الحديث أن يبتاع على بيع أخيه أو يخطب على خطبة أخيه، لا يبيع على بيعه ولا يخطب على خطبته، لا يبيع على بيعه ولا يخطب على خطبة أخيه. وفي حديث عقبة ابن عامر المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبيع على بيع أخيه المؤمن ولا أن يخطب على خطبة أخيه المؤمن. فيستفاد من هذه الأحاديث حرمة الخطبة على خطبة المسلم، أما الكافر فبنص هذه الأحاديث أو بمفهوم هذه الأحاديث يجوز أن يخطب أو يخطب على خطبة الكافر. تقدم رجل إلى خطبة امرأة من الكفار، يعني مثلا يكون هذا في صورة إيش؟ كتابية. تقدم إليها رجل كافر ليس مسلما إلى خطبة امرأة من أهل الكتاب التي يجوز الزواج بها، فيجوز المسلم أن يخطب على خطبته، لأن الأحاديث فيها على أخيه يعني في الدين. وحديث عقبة أوضح، المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبيع على بيع أخيه المؤمن ولا أن يخطب على خطبة أخيه المؤمن. ومتى لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم؟ إذا خطب أخوه المسلم فأجيب إلى الخطبة أو حصل الركون. متى لا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه؟ إذا أجيب إلى الخطبة أو حصل الركون. خطب الرجل الأول فوافقوا، رأوه أهلا فوافقوا، أبدوا الموافقة، أو لم يصرحوا بالموافقة لكن حصل الركون والرضا. وإن لم يصرحوا، يعني المرأة حصل منها ميل، حصل منها ميل وركون، أو هي وكلت وليها فأيضا حصل منه ميل وركون، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه المسلم. أما إذا لم يحصل ركون أو موافقة فيجوز أن يخطب على خطبة أخيه المسلم. خطب الأول فلم يجيبوا بالموافقة أو لم يظهر منهم الركون، فيجوز أن يخطب على خطبة الأول. والدليل حديث فاطمة بنت قيس أن قالت يا رسول الله إن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهل، إن معاوية وأبا جهل ومن وأسامة، ذكرت أو قالت إن معاوية وأبا جهل خطباني، إن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهل خطباني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة بن زيد. هي ذكرت أن الرجلين قد خطبا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة بن زيد. فهذا الحديث محمول على أنه لم يحصل منها ركون، لم تحصل الموافقة ولم يحصل الركون. يأتي الأول يطرق البيت، يسمع الثاني فيأتي يطرق، إلى الآن لا ليس عنده خبر أنهم وافقوا أو ركنوا ومالوا، إنما يعرف أن فلانا خطب المرأة وهو له رغبة فيها، لا بأس أن يخطب، أن يخطب على خطبته بدليل هذا الحديث. قالت إن أبا جامن ومعاوية خطباني، قال انكحي أسامة بن زيد. قالت أسامة؟ قال نعم. فشجعها وحثها، قالت فشرفني الله بابن زيد وكرمني الله بابن زيد، فشرفني الله بابن زيد وكرمني الله بابن زيد، وفي رواية فنكحته فارتبطت به، شعرت بالغبطة. فإذا لم يعرف هل حصلت الموافقة أو لم تحصل، هل حصل الركون أو لم يحصل، فهذا محل خلاف. والذي يظهر إذا لم يعرف الموافقة أو الركون أنه جائز له أن يخطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من فاطمة، لم يقل لها هل أو هل، فظهر من الحال فخطبها لأسامة. والفاسق هل يجوز أن يخطب على خطبته؟ إذا تقدم فاسق وهو مسلم لخطبة امرأة، هل يجوز أن يقدم الرجل على خطبة هذه المرأة، الرجل الصالح الدين؟ قد تكون المرأة دينة صالحة ومسكينة انتظرت النصيب فلم يأتي لها إلا رجل فاسق معروف بفسقه، فأراد أن ينقذها من هذه الورطة، أو يكون غائبا، أو يكون غير منتبه، أو لا يشعر أن أهلها مستعدون لتزويجها. فالحاصل أن رجلا فاسقا خطب امرأة ووافقوا، هل للدين والصالح أن يخطب على خطبته؟ الجمهور على المنع، قالوا هذا داخل في الحديث، ولا يخطب على خطبة أخيه أي المسلم الفاسق، ولو كان فاسقا هو مسلم. ومنهم من قال هذا من النصح للمرأة، هو هذا رجل معروف بالفسوق والمرأة قد تحتاج إلى الزواج، وهو رجل دين وله رغبة فيها. بعضهم أوجب في هذه الحالة أن يخطب كابن حزم، قال إذا لم يخطب هذا غش للمرأة وله رغبة فيها. والجمهور على أنه هذه الصورة داخلة، وذهب بعضهم إلى أن هذا جائز في بعض الحالات إذا كان الرجل دين الثاني ويريد أن ينقذها من هذا الفاسق، يكون شارب خمر أو يكون عنده معاصي وكبائر، وهي امرأة صالحة ودينة فهو له رغبة فيها ويريد أن يعفها ويريد أن يتعاون معها على البر والتقوى. فالذي يظهر أن في حالات ضيقة، والمسألة تحتاج أيضا إلى تأمل ونظر في هذه الصورة، وقد تكون نادرة. ثم قال رحمه الله، نعم، قال حتى يأذن أو يترك، متى ينتهي المنع من الخطبة على خطبة الأخ المسلم؟ ينتهي بنص الحديث حتى يأذن أو يترك. الرجل خطب المرأة لا يجوز أن يخطبها إلى أمد، ما هو هذا الأمد؟ حتى يأذن. هو خطب يقول له تفضل، تريد أن تخطب أنا آذن لك، أو يترك يفسخ الخطبة أو يخبرهم بأنه ليست له رغبة. قال ولا يجوز، قال ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا، ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء. قال وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لا راغب، أو لا تفوتيني نفسك ونحوها. هذه مسألة، قال لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. المعتدات ثلاث: معتدة من طلاق رجعي، ومعتدة من طلاق بائن، ومعتدة من وفاه. المعتدات ثلاث: معتدة من طلاق رجعي، طلقها طلاقا طلاق الأول وهي لا زالت في العدة، هذه تسمى امرأة إيش؟ هذا يسمى طلاقا رجعيا، أول طلقة أو ثانية طلقة وهي لا زالت في العدة، لا زالت في عصمته ولا زالت تعتبر زوجة له، هذه المعتدة من طلاق رجعي. الحالة الثانية: معتدة من طلاق بائن، مثلا تكون آخر ثلاث تطليقات هي الطلقة الثالثة طلقها، فواجب عليها أن تعتد، لكن هذا الطلاق بائن بمعنى أنه لا يستطيع أن يعيدها حتى إيش؟ تنكح زوجا غيره. الثالثة: المعتدة من وفاة، مات زوجها وهي في العدة. فالمعتدات الثلاث لا يجوز التصريح لهن بالخطبة، المعتدات الثلاث لا يجوز التصريح لهن بالخطبة، سواء كانت رجعية أو كانت بائنة من زواج من طلاق أو بائنة من وفاة، يعني المطلقة التي المعتدة التي عن وفاة. الثلاث جميعا لا يجوز التصريح لهن بالخطبة. بالنسبة للرجعية هي لا زالت في عصمة زوجها، وهذا يعتبر تخبيبا لها، والنبي صلى الله عليه وسلم والقائل: من خبب امرأة على زوجها فليس منا، من خبب امرأة على زوجها فليس منا. تكون رجعية ويذهب يخطبها، اذا خببها تتكبر على زوجها وترغب في هذا الثاني ويفسد الحال بينهما، وبعضهم يطلق لأجل أن يؤدبها فقط وإلا هو راغب في عادتها، فلو فتح المجال لأفسدوا النساء على الأزواج ولفوت الفرص على الأزواج في إعادة النساء. فمن حكمة الشرع لا يجوز لا التصريح ولا التعريض للمعتدة من طلاق رجعي، لا يجوز لا التصريح ولا التعريض باتفاق من أهل العلم. بالنسبة للحالة الأولى: المعتدة من طلاق رجعي، لا يجوز لا التصريح ولا التعريض. ايش الفرق بين التصريح والتعريض؟ التصريح واضح، يقول انا اريد ان اتزوج بك مثلا ونحو هذه العبارات الصريحة، والتعريض ان يذكر شيئا ويدل على غيره، يعرف مثل ما ذكر المصنف رحمه الله. لكن هذا المثال قد يكون فيه ما فيه: إني في مثلك لا راغب، هذا جعلوه من التعريض، ما قال إني فيك لا راغب، لو قال إني فيك لا راغب هذا إيش؟ من التصريح. لكن يقول إني في مثلك لا راغب، قد تفهم المرأة أنه يريدها وقد يفهم أنه يريد مثلها، يعني كأنه يقول لا ابحثي لي عن مثلك، ولا هو يعتبرها أختا أو يعتبرها أما، فهذا فيه احتمال. أو يقول لا تفوتيني. لكن أيضا يا إخواني من ألفاظ التعريض أن يقول لها أنا لي رغبة في الزواج وأسأل الله أن ييسر لي، طبعا هذا من التعريض، تستغرب المرأة ليش يأتي لها بمثل هذا الكلام. ويقول لا لا تستعجلي، إذا خرجت من عدتك فالراغبون فيك كثير، لا تستعجلي، هذا من التعريض. قال: ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. بالنسبة للتصريح لا يجوز لواحدة من الثلاث، سواء كانت معتدة من طلاق رجعي أو طلاق بائن أو من وفاة. قال: ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، امرأة مات عنها زوجها أو طلقت طلاقا بائنا يجوز أن يعرب لها، والدليل قوله سبحانه: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، فالله سبحانه وتعالى أباح. ورفع الجناح يدل على الإباحة، ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء. فالآية تدل على أن التصريح لا يجوز، إنما إباحة التعريض، ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء. خرجت المعتدة من طلاق الرجعي بإجماع، بقيت المعتدة من طلاق بائن أو من وفاة. فالآن المعتدة من طلاق الرجعي لا يجوز التعريض ولا التصريح، وأما المعتدة من طلاق بائن أو من وفاة فلا يجوز لهن التصريح ويجوز التعريض. طيب، ونواصل إن شاء الله في الغد. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.